الحمد لله رب وسلم على اشرف وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد، فنستأنف حيث وقفنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الحديث 26 فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا وفي الأرض ولوالديه وعلى ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: حديث 26 عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أسببه بمسيرة شهري، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا رضاه الله، فإنما أطعم لأمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت شفاعة. كان النبي يبعث إلى أمه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار النبوية لما اشتملت عليه من خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وجه، وخصائص هذه الأمة من وجه آخر. فهذه الخصائص الخمس هي من الخصائص التي خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة لاقى فيها جميع الأنبياء، فكل خاصة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح لنبينا، منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وهداهم هو ما كان عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، وكذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشارك فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمتي بكل خير وبركة ونفع.
بالنسبة لخصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفضائله عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، وكما ذكر الشيخ رحمه الله جميع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين راجعة إلى كمال العلم وكمال العمل، راجع إلى كمال العلم وكمال العمل. فما من علم في الأنبياء السابقين وما من عمل في الأنبياء السابقين إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم له في ذلك الكعب العالي، ولذلك فضله الله تبارك وتعالى. وكونه ربنا عز وجل أمره أن يهتدي بهدى الأنبياء كلهم، هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام قد أمر بأن يتصف بصفاتهم كلهم. ونحن نعلم ونستيقن أنه عليه الصلاة والسلام قد امتثل ما أمر به فجمع الفضائل كلها، ولذلك خصه الله عز وجل بالخصائص الكثيرة. نعم.
قال رحمه الله: إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجود من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه، فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والقى في قلوب المؤمنين من القوه والثبات والسكينه والطمانينه ما هو من اعظم اسباب النصر. والله تعالى وعد نبينا وامته بالنصر العظيم وان يعينهم باسباب ارشدهم اليها كالاجتماع والاختلاف الصبر والاستعداد للاعداء بكل مستطاع من القوه الى غير ذلك من الارشادات الحكيمه وساعدوا بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا والمتبعين له من الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين. تم لهم من النصر العز العظيم في اسرع وقت ما لم يتم لغيره.
نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام بالرعب مسيرة الشهر هذا مشاهد قديما وحديثا مع ما تمر به الأمة من الضعف ومن العجز ومن التمزق إلا أن في قلوب الأعداء من الرعب من المسلمين ما الله به عليه. ولذلك نراهم ليل نهار يحرصون كل الحرص على أن لا تجتمع كلمة المسلمين وأن لا يتحدوا لأنهم يعلمون أنهم منصورون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمنين الكمل في قلوبهم من القوة ومن الثبات ومن السكينة ومن الطمأنينة ومن العزة ما لا يجده الكفار مع تمكنهم الظاهري. القوة والثبات والسكينة والطمأنينة والعزة في قلوب المؤمنين كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكلما كان أهل الإيمان كلما كان أهل الإيمان على قوة من الإيمان واجتماع من الأمر الديني واعتصام بحبل الله شرعا واجتماع وسمع وطاعة لأمرائهم إلا كان العدو أشد خوفا منهم. وكلما ضعفت هذه الأمور الثلاثة وهي القوة الإيمانية والاجتماع الديني على الكتاب والسنة والاجتماع الدنيوي على ولي الأمر كلما نقص هذه الثلاث نقص بقدر ذلك الرعب من قلوب الأعداء وذهبت النصرة والقوة من المؤمنين. ولهذا كان من أعظم غايات الإسلام هو إيجاد الإيمان والاعتصام بحبل الله عز وجل وترك الاختلاف. وجاءت هذه كلها في آية آل عمران قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا بيان للغاية العظمى من غايات الإسلام وهو إقامة الإسلام والتوحيد وكمال التقى. ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعاً. وهذا الاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن والسنة كما فسر بذلك الصحابة وغيره ولا تفرقوا. هذا نهي عن التفرق سواء كان في الدين أو كان في الدنيا. والتفرق الديني هو التصدر من غير الكتاب والسنة والتفرق الدنيوي هو عدم السمع والطاعة لولاة الأمر.
قال رحمه الله الثانية قول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وحقق ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أدرك أحد من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المحل. فثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وإعطان الإبل وكذلك الموضع المقصود والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته.
بالنسبة للمسجد، كلمة المسجد تطلق ويراد بها مكان العبادة، المكان المخصوص الذي يبنى للعبادة، بيوت الله تبارك وتعالى. وتطلق كلمة المسجد ويراد منها العبادة نفسها. فإذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجداً، دل على أن مكان العبادة كل الأرض مكان للعبادة، ليس مكان العبادة مخصوصاً ببيت الله تبارك وتعالى. لذلك كان من مخترعات النصارى أن العبادة عندهم لا تصح إلا في بيعهم وكنائسهم وصلواتهم، وجاء هذه الشريعة بالأمر العام وجعلت لي الأرض كلها مسجداً. فأينما أدرك الإنسان الصلاة فعليه أن يصلي، ولا يقول لا هذا مكان ليس فيه بيت الله، ليس فيه مسجد الله، فأنا لا أصلي. الإنسان يصلي في بيوت الله عز وجل، لها فضائل، لها ميزات، ويتصلى الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، هذا أمر لا شك فيه. ولكن لو لم يمكن وجود مسجد بمعنى بيت الله، فأنت تصلي في أي بقعة من أرض الله، لأن الأرض لله والعبادة لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد في آية الجن، وأن المساجد لله، المساجد في آية الجن تفسر بمعنى مكان العبادة وبمعنى العبادة، فالعبادة لله لا تصرف إلا لله، وأماكن العبادة لله، لأن الأرض أرضه فلا يجوز عبادة غيره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كذلك رجع إلى الماء والضرر واستعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء للتراب الذي له غبار أو غيره. وكما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع الجائحة،
بغض النظر هل كان الصعيد الذي كان على وجه الأرض صلباً كالصخور التي عليها الأتربة، أو كان أحمر، أو كان كالطين الأحمر، أو كان رملاً، أو كان أي ما كان، ما دام أنه من جنس الأرض فإنه طهور، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها طهوراً. تأمل العموم: وجعلت لي الأرض كلها طهورا، كلها مسجدا وكلها طهورا، معطوف على الأول. فكلمة وجعلت لي الأرض كلها مسجدا هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: وجعلت لي الأرض كلها طهورا. فلا يقول قائل لا يتيمم إلا بالتراب، فإذا كان رمل يقول ما أتيمم، لا، الرمل من جنس الأرض. وإذا كان رمل أحمر أو طين أحمر يقول ما أتيمم، لأن هذا أحمر أو هذا أسود، كله من جنس الأرض. الذي لا يتيمم هو ما ليس من جنس الأرض كالفحم، فإنه من معادن الأرض وليس من جنس الأرض، والحديد فإنه ليس من جنس الأرض وإنما منزل في الأرض، كذلك الذهب والفضة والأحجار الكريمة وغيرها مما هو موضوع في الأرض وإن لم تكن من جنس الأرض فلا يتيمم عليها. وأما النبت والخضرة والعشب فهذه ليست من جنس الأرض، وإنما هو أمر وارد عليها خارج فيها. نعم.
قال رحمه الله: يدل على أن التيمم على واليدين يدور ملاذ طهارة الماء، ويفعل به من الصلاة والطواف غسل المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشاعر علاقة الفرق كطهارة الماء، أن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر.
يريد المصنف الإشارة إلى الخلاف الذي ذكر بين الفقهاء، هل التيمم يرفع الحدث أو التيمم مبيح فقط؟ جمهور العلماء كما هو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن التيمم يرفع الحدث، وهذا هو الصواب. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجعلت لي الأرض كلها طهورا. إذن هو طهور، فإذا كان طهور فهو يرفع الحدث. قال الله عن الماء: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فوصف الله الماء بالطهور، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بالطهور، فدل على أن النتيجة منهما واحدة، ما تختلف. والقول الآخر هو رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن التيمم مبيح وليس رافع للحد. وهنا الشيخ يشير إلى أن الراجح هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصه، فأحلها لهم ولم ينقص الأجر لهذه شيء، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عدله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رسلي تحت ظل ربي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فلرحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم.
بالنسبة لحل الغنائم لهذه الأمة هي خصيصة ظاهرة، أما الأمم السابقة فكانوا إذا غنموا شيئا كان لا يحل لهم أن يقتسموها فيما بينهم، وإنما يجمعونها. ثم جاءت في بعض الروايات أحاديث أن الرعد أو أن البرق كان يأتي من السماء فتحرق هذه الغنائم ما لم يكن فيها غلول. وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى وسع عليها وفضلها بإباحة الغناء. وأما الجهاد فمن قرأ القرآن الكريم علم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع القتال لأي نبي إلا لنبيين، أحدهما موسى عليه السلام والثاني محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أحد الأسباب التي من أجلها نجد تكرار قصة موسى عليه السلام، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو قال لنا قائل: لماذا يذكر الله قصة موسى كثيرا؟ لأن موسى عليه السلام وقومه كانوا مضطهدين، كاضطهاد المسلمين في مكة مقهورين، ثم أذن الله لهم بأن يخرجوا من مصر وأن يهاجروا إلى أرض فلسطين، كما أذن بعد ذلك لأمة الإسلام بالهجرة إلى المدينة، ثم إنهم أمروا بقتال العمالقة في فلسطين فأبوا القتال، فلما أبوا القتال ضرب الله عليهم الذلة والمهانة في طور سيناء، وبقوا هناك في سيناء في التيه 40 سنة، كما قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ثم لما آبوا ورجعوا دخل بهم فتى موسى عليه السلام إلى فلسطين بعد القتال والجهاد. فالشاهد أن الجهاد لم يشرعه الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا لنوح عليه السلام ولا لصالح عليه السلام ولا لهود عليه السلام، ولا لإبراهيم عليه السلام ولا لشعيب عليه السلام ولا للوط عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام، إنما كان الشرعة لموسى عليه السلام، وداود وسليمان كان تابعين لشريعة موسى عليه السلام. ولذلك نقول من الخطأ أن نقول أن النبي هو من يأتي بدين، أن الرسول من يأتي بدين جديد، فإن داود وسليمان رسولين كريمين ومع ذلك لم يأتيا بدين جديد، هما على دين موسى عليه السلام. إذن التعريف الصحيح للرسول هو من بعثه الله إلى قوم كافرين، وكان داود عليه السلام مرسل إلى الأقوام الكافرين وكان يقاتلهم ويدخلهم في الإسلام، وكذلك سليمان عليه السلام. فلا يستطيع أحد من اليهود ولا من النصارى أن يعيبوا على المسلمين إباحة القتال في دينهم. لماذا؟ لأنهم إن عابوا علينا ذلك فكأنهم يعيبون على أنفسهم، لأن اليهود يقرون ويؤمنون بأن موسى عليه السلام كان مأموراً بالقتال، وأن داود وسليمان عليهما السلام كانوا مأمورين بالقتال، بقتال الكفار. والنصارى يؤمنون بالعهد القديم الذي فيه ذكر موسى وداود وسليمان، ولا ينكرون هذه الحيثية. فهذا كله يدلنا على أنه لا يمكنهم العيب علينا بهذا. ثم إن الله لما أذن بالقتال إنما أذن بالقتال لرد عدوان المعتدين من جهة ولنشر الدين من جهة أخرى. لو أن الكفار ما قاتلونا وعاهدونا وصالحونا نعاهدهم لا بأس، لأن الله يقول فإن جنحوا للسلم فاجنح له، لكن لا يمنعون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودخول الناس إلى الدين. نعم.
قال رحمه الله رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل ويعتذر لها محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخبر ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنالهم لكم من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة يشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة المقصود بها كما قال المصنف هي الشفاعة العظمى التي يسميها بعض العلماء بالمقام المحمود، وهي الوسيلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي الدرجة الرفيعة. وأما جنس الشفاعة فما من نبي ولا رسول ولا ملك ولا صالح إلا وله من الشفاعة حظ ونصيب. نعم.
قال رحمه الله الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي أي جنس الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها، احتمالها على الصلاح المطلق أنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاة إلا بها، وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم.
الله سبحانه وتعالى أنزل إلى أهل الأرض كتبا وأرسل لهم رسلا وأنبياء، حتى جاء في حديث أبي ذر أن الله بعث 24,100 نبي إلى أهل الأرض، ومنهم 318 رسولا. وكان هؤلاء الرسل يبعثون إلى أقوامهم على وجه الخصوص. فإن قال قائل فإن نجد أن هناك من الجن من قد آمن بموسى عليه السلام، فكيف نقول إنه يبعث إلى قومه خاص هناك من الجن من قد آمن بموسى عليه السلام؟ نقول كونه يبعث إلى قومه خاصة معناه أن هذه هي وظيفته الأساسية، لكن لو جاءه إنسان آخر سواء كان من الإنس أو من الجن ويطلب من النبي التوحيد والدين فإنه لا يمنعه، ولكنه ليس مخاطباً بأن يذهب ويخاطب الأقوام الآخرين، هذا هو المراد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان مخاطباً أن يخاطب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين لتنذر أم القرى ومن حولها. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لماذا صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن؟ لأنه مبعوث إليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، وعلى هذا أخذ الله ميثاق النبيين كما قال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فدلت هذه الآية ونصت هذه الآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد أخذ منهم الميثاق في عالم الذر أنهم إن كانوا أحياء وبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به. نعم.
قال رحمه الله حديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أنذر قبل أن أنام. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات التي تكون بين العبد وربه من النوافل.
قال رحمه الله: وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية.
هذه القاعدة قاعدة متفق عليها بين العلماء، أن الخطاب لواحد من الأمة خطاب للأمة كلها ما لم يأتي دليل التخصيص. الخطاب لواحد من الصحابة، خطاب لواحد من الصحابيات، هو خطاب لعموم الأمة حتى يأتي دليل التخصيص. الأصل أن الخطاب للواحد خطاب للكل. لما نقول خطاب للكل نعني فيما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ولا نعني بذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بالمباح. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنع لنا طعاما يا جابر، هل هذه عبادة الآن الأمر ولا أمر إباحة؟ إذن هذا ما نقول أنه أمر لكل الأمة لازم يصنعون طعام، لكن لما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، مثل هنا وصيته لأبي هريرة على وجه الخصوص أو وصيته لأبي الدرداء على وجه الخصوص، فليس هذا تخصيص له، وإنما كان الخطاب له على وجه الخصوص للمواجهة، وإنما كان الخطاب له على وجه الخصوص للمواجهة، هو أمامه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصيه بهذا على وجه الخصوص لربما لم يكن له عناية بهذا الأمر، فلما واجهه على وجه الخصوص كان له عناية، فصار لمن بعده عناية بهذا الأمر للخطاب الخاص. نعم.
قال رحمه الله: هذه الوصايا الثلاث: من آخر نوافل الصلاة والصيام. أما صيام ثلاثة أيام كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الثلاثة كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته. ومع ذلك في هذا الفضل العظيم، ففي هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أقوى للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تحصيل ستة من شوال، وصيام يوم عرفة، تأسير العاشر من المحرم، والاثنين والخميس.
بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر، في هذا الحديث لم يأتي ذكر تعيينها، وإنما صار مبهما ثلاثة أيام من كل شهر، جاء مبهما ثلاثة أيام من أول الشهر، من أوسط الشهر، من آخر الشهر. إذا قلنا ثلاثة أيام من أول الشهر فعليه حديث هل صمت سرر هذا الشهر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء شهر شوال فصم سرره، يعني أوله. وإذا قلنا المقصود بالثلاثة أيام هي الأيام البيض، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، فهذا فضل على فضل. لكن إدراك صوم الدهر يمكن بصوم أي ثلاثة أيام من أي أيام الشهر، لكن لو جعلت ذلك في الأيام البيض كان فضلاً على فضل. نعم.
بالنسبة
لصلاة الضحى
هل
الاستمرارية ولا تقطع ولا يومين؟ نعم. لا يشترط السبت، ثلاثة أيام باتفاق العلماء، ثلاثة أيام من كل شهر لا يشترط فيه السحر، يمكن تصومهما مفردا. نعم. يعني هي لو صمت من كل عشرة أيام يوم فأنت صمت ثلاثة أيام من الشهر.
قال رحمه الله: وأما صلاة الضحى فإلا وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، اختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن ينب بها الإنسان. والصحيح أنه تستحب المداومة عليها بهذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة لصلاة الليل فإذا تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، وقتها من ارتفاع الشمس قيد ظهر إلى قبيل الزوال.
بالنسبة للضحى كما قال المصنف رحمه الله، الصواب أن المداومة على الضحى سنة مندوبة، لحديث أبي هريرة هذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، ولحديث الذي رواه مسلم يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، وأخبر أن ركعتي الضحى تجزئ عن ذلك، وأحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى. والصواب أنها صلاة يعني يصليها الإنسان أقل شيء ركعتين، وأما أكثر قيل ثمان وقيل لا حد له، وقيل لا حد له. لكن هل نقول بالإلزام؟ الجواب لا، أخطأ من ظن من الناس بالإلزام، ولا أعلم فقيها معتبرا قال بأن صلاة الضحى لازمة، وإنما هذا يقوله ويتداوله بعض العوام أن صلاة الضحى لازمة متداولة. وما جاء عن السلف ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها كراهة صلاة الضحى فمقصودهم على وجهين: الأول كراهة إقامتها في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الضحى في المسجد. الوجه الثاني أنهم كرهوا ذلك لأجل المداومة، لأجل المداومة. أما لو الإنسان داوم عليها لكن أحياناً ترك، فهذا لم يقل أحد بالكراهة. المهم أن لا يعتقد أحد أنها لازمة. ونبه على أمر آخر أيضاً، أن بعض العباد إذا صاموا الاثنين والخميس وصاموا بعض الأيام وحافظوا على صلاة الضحى، ثم رأوا بعض الناس لا يصلون الضحى أو لا يصومون الاثنين والخميس، ينظرون إليهم نظرة احتقار، وما علموا هؤلاء أن نظرتهم هذه النظرة هي مذهبة لأجورهم. ولا يجوز للإنسان ينظر إلى إنسان نظرة دور لمجرد كونه ترك الفواضل أو ترك الفضائل، إنما النظرة الدونية لا تكون إلا بسبب ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات. أما الفضائل فربما أنت فتح الله عليك في صومك وفي صلاتك، وغيرك فتح الله عليه في قراءة القرآن، وغيرك فتح الله عليه بإعانة المسلمين وهو أعظم، وغيرك فتح الله عليه بالذكر وهو أعظم. فلا يجوز للإنسان أن يحتقر إنسانا لأنه ما صام الاثنين والخميس أو لأنه ما حافظ على صلاة كذا وكذا من النوافل والمندوبات. احتقار المسلم لا يجوز فضلا عن كونه ترك المندوبات. نعم.
قال رحمه الله: أما الوتر فإنه سنة مؤكدة، حث عليه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا، فقل ركعة واحدة وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، ولو أن يسرد بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. وقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث.
الوتر من آكد السنن، حتى قال كثير من العلماء والمشايخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر وصلاة ركعتي الفجر، سنة الفجر، لا في حضر ولا في سفر ولا في مرض. كان يدين عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة، وهذا فيه دلالة على جواز المداومة على المندوبات، جواز المداومة على المندوبات. وأقل الوتر ركعة، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين بعد العشاء، ثم إذا ما أردت أن تقيم صلاة طويلة توتر بركعة. لماذا نقول ركعتين بعد العشاء؟ أولا لتأتي بسنة العشاء، ثانيا أن من صلى ركعتين بعد العشاء فإنه يعتبر ممن قام الليل، كما قال ابن عباس: من صلى ركعتين بعد العشاء فقد قام من الليل، يعني صار عنده نصيب من قيام الليل بغض النظر عن كونه قليل أو كثير. ولذلك استحب العلماء ركعتين شفعا قبل الوتر، والشفع ليس من الوتر. الوتر إما أن يكون ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر. كيفية صلاة الوتر: إذا صلى الإنسان الوتر ركعة فهذا ما في إشكال أنها بتسليمة واحدة، إذا صلىها ثلاثا له صورتان: الصورة الأولى أن يسرد الثلاث في بتسليمة واحدة وهذا جائز، الصورة الثانية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. طيب إذا أراد أن يصليها خمس، إذا أراد أن يصليها خمس له ثلاث صور: ركعتين ركعتين ركعة، أربع ركعات بتسليمة واحدة ركعة، خمس بتسليمة واحدة. إذا أراد أن يصليها سبع نفس الكلام: ركعتين 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 ركعتين
هذه ست، ثم ركعة سبعة، أو ست ركعات بتسليمة واحدة وركعة بتسليمة، أو أربع ركعات بتسليمة واحدة وثلاث بتسليمة واحدة، أو أن يصلي السبع بتسليمة واحدة. إذا أراد أن يصلي التسع على نفس هذا المنوال، ركعتين 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 ركعتين، هذه ثمان، وركعة هذه تسع، أو يصليها ثمان بتسليمة وركعة بتسليمة، أو يصلي التسع بتسليمة، أو يصليها أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمة وركعة بتسليمة. إذا أراد أن يصلي إحدى عشرة ركعة فله أن يصليها إحدى عشرة ركعة سردا، من حيث الجواز نتكلم، من حيث الجواز يصلي إحدى عشرة ركعة سردا، وله أن يصليها ركعتين 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 عشر ثم ركعة، وله أن يصليها إن شاء أربعا فأربعا فثلاث، كم صاروا؟ 11 ركعة. إذن هذه الصور لقيام الليل، أيهما أفضل؟ الأفضل ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين 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 ركعة ركعتين ركعتين ركعة ركعتين 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 ركعة، وهكذا. نعم.
العلاقة بين قيام الليل وصلاة الضحى في رأس الصفحة إلا لمن له عادة بصلاة الليل،
كيف؟ ما فهمت.
العلاقة بين صلاة الليل وصلاة الضحى في رأس الصفحة، شيخ قال داوم على صلاة الضحى.
نعم.
استحب إلا لمن له عادة بصلاة الليل.
يقول والصحيح أنه تستحب المداومة عليه على صلاة الضحى لهذا الحديث وغير، إلا لمن له عادة من صلاة الليل، لأن المطلوب من الإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة نافلة، فإن صلى من الليل 11 ركعة من النافلة أغناه ذلك عن صلاة الضحى، وإن صلاها من الضحى ولم يكن له من الليل قيام الليل 11 ركعة فهذا أيضا يغنيه ويصل إلى 12 ركعة، لا سيما مع سنن الصلوات. نعم. 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 بالنسبة لصلاة الوتر، هل تقضى هذه الصلاة أو لا؟ نقول صلاة الوتر تقضى، لكن لمن ليس له عادة في تركها، يعني بمعنى إنسان لا يصلي الوتر ثم إذا أصبح يريد أن يصلي الوتر نقول له لا، ليس لك ذلك، إنما القضاء لمن له عادة في الوتر. فإذا كان للإنسان عادة في الوتر ولم يقم إلا بعد أذان الفجر، فالصحيح الذي ورد عن جمع من الصحابة أنه له أن يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين سنة الفجر. فإن لم يستطع أداء الوتر، ضاق الوقت، لم يتسع الوقت إلا للفرض، فقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن ورده من الليل فقام من الضحى كتب له قيامه من الليل. إذن لو كان عندك عادة أنك توتر بثلاث ركعات ونمت، فإذا أصبحت تصلي ثلاث ركعات لكن لا يوجد صلاة في النهار وتر، فتشفع لها ركعة أخرى فتصير أربع، ولو كان وترك ركعة تشفع لها ركعة أخرى فتقضيها ركعتين، متى؟ بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل انتصاف الشمس في وسط السماء. نعم.
شيخ، حديث من صلى اليوم اللي 12 ركعة خاص بالسنة الراتب ولا الفرض؟
من صلى لله في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث خاص بسنن الرواتب، ولكن هذا فيه نظر، لأن من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، جاء في بعض الروايات من صلى لله 12 ركعة من الليل من النهار أو الليل، جاء في بعض الروايات هكذا. وأما حديث ركعتان بعد الفجر، أربع ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء على حديث ابن عمر، فهذه 10 ركعات، وعلى حديث أم سلمة 12 ركعة، هذا من باب التسهيل، من باب التسهيل للمحافظة على هذه الفضيلة العظيمة وهي بناء بيت في الجنة.
قال رحمه الله حديث 27 عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وان يشاد الدين احد الا غلب، وسددوا وقاربوا وابشروا سعيروا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. متفق عليه في لفظ والقصد القصد تبلغه.
هذا الحديث من الفضائل ومن عظيم جوامع الأخبار، لأنه يبين لنا قاعدة من قواعد الدين، وأنه مبني على اليسر، وأن الإنسان عليه أن يدرك يسر هذه الشريعة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة وصول الجامعة، فأسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير فقال إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتركه، فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل معتقديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب.
هذا وجه، وهناك وجه آخر أن هذه العقائد هي موافقة للفطر، وأن هذه العقائد ليس فيها ما هو مخالف للعقول الصريحة، ليس في هذه العقائد ما هو مخالف للعقائد للعقول الصريحة، فكل عقل صريح وكل فطرة سليمة فهو يقبل هذه العقيدة السهلة الميسرة، بخلاف أن تقول للناس اعبدوا هذا البشر لأنه قريب عند الله، فربما يعترض إنسان ويقول لماذا هذا صار قريبا عند الله، لماذا ما صار واحد من جماعتنا قريب عند الله حتى نعبده؟ فإن قال والله هذا ملك نعبده، طيب لماذا نعبد ملك؟ لماذا لا نعبد جن يوصلنا إلى الله؟ فإذا لا يمكن العقائد الأخرى لا يمكن أن تكون ميسرة، مثلا في العقيدة النصرانية التثليث غير ممكن قبوله، 1+1+1 = 1 ما يمكن، هذا غير مقبول عقلي. كذلك القول النصارى أن الدين اليهودي دين سام لا يدخله أحد، لو كان حقا فلماذا لا يدخله الناس؟ هذا ما يمكن قبوله. من هنا ندرك أن الدين العظيم الإسلام دين يسر حتى في عقائده، من جهة كونه ميسر الفهم، موافق للفطرة، موافق للعقول الصريح.
قال رحمه الله أخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلة الأعمال، بها صلاة الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاة كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه، عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء.
أخلاق وأعمال الإسلام من أكمل ما يكون، فليس فيه لين يؤدي إلى انتهاك الحقوق، وليس فيه غطرسة وشدة تؤدي إلى الكبر، فكل أخلاق وأعمال الإسلام مبنية على اليسر وعلى السهالة وعلى الكمال وعلى الصلاح. نعم.
وأما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، فتم سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاستماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها رتب عليها من خير الدين وصلاة الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحيل أن يستحليها ويحمد الله على فضله لها على العباد لا غنى لهم عنها.
من أحس بحلاوة الصلاة يدرك أن هذه الصلاة من فضل الله عليه. خمس مرات يأذن لنا بأن نقوم بين يديه إقامة عظيمة شرعها لنا بطريقة عجيبة لا وجود لها في عبادات الناس المخترعة المبتدعة، وفي أوقات مناسبة وبهيئات ميسرة سهلة ما فيها كلافة، وبألفاظ ميسرة سهلة ما فيها كلافة. نعم.
وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب دهوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتلبية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومساواة لمحاويدهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاه الله من الماء والرزق.
كل عبادات الإسلام ميسرة وسهلة إذا نظرنا في تشريعات الإسلام الأركان الخمس فقط، تجد أنها مرتبة ترتيب عظيم. التوحيد مثلا لا غنى للقلب عن التوحيد، ولذلك ليس له وقت، لا بد أن يكون معك في كل الأحوال. أما الصلوات الخمس فلأن العبد يعتريه شغله وأعماله وأهله وأولاده فجعلها الله خمس صلوات. الصيام قد يتعب وينصب فجعلها الله في العام مرة، والزكاة جعلها الله في العام مرة في أموال معينة بقدر معين فيه إعانة للفقير وليس فيه ضرر على الغني. الحج جعله الله في العمر مرة، شيء عجيب، ترتيب بديع ما يمكن تصوره من وضع البشر، بل ليس عند البشر مثال لهذا أبدا. ركن لا بد منه في كل وقت، وركن يتكرر خمس مرات في اليوم والليل، وركن لا يتكرر وهو كف إلا في العام مرة، وركن هو بذل لا يتكرر في العام إلا مرة، وركن جامع للأركان السابقة كلها وهو الحج، لا يكون إلا في العمر مرة من حيث الوجوب. نعم.
وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من عام كامل اجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العليم، فإذا هم ما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع في العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده، وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة والراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض العبد عارض نار أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وياتيها ما هو معروف. ثم إذا نظر عبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، وليتمكن معه من أداء الفروض كلها، حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه أن يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قام هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع قهارا. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: والقصد القصد تبلغ.
الغلو في الدين لا شك أنه مذموم، لهذا قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. تم الخطاب ب يا أهل الكتاب، أي أصحاب الكتب، والكتاب اسم جنس. لا تغلوا في دينكم. كيف يغلو الإنسان وهو من أهل الكتاب؟ بأن الغلو في الكتاب يتصور من جهتين: الأول أن يرى المندوبة فرضاً، أن يرى المندوبة فرضاً والمكروه محرماً، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن لا يرى الرخصة لنفسه فيما رخص الله له فيه، فيتشدد على نفسه فينقطع من هذه الجهة أو من تلك الجهة فيقع في الغلط. لذلك نجد بعض الناس يتكلفون أعمالاً لم يكلفهم الله بها، يريد أن يقيم حداً من حدود الله، هو ليس بحاكم ولا قاضي، فيقع في الحرج، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باليد، وليس مسؤولاً ولا هو أمير وليس له شيء من القوة، فيقع في الحرج. هذا معنى الغلو. الغلو أن يوجب المندوبات ويحرم المكروهات من جهة، أو لا يرى الرخصة فيما رخص الله فيه. إذن معنى الغلو هو عدم الأخذ بالرخص واعتقاد وجوب المندوبات أو تحريم المكروهات. ولهذا يخطئ بعض العوام من المسلمين وبعض المثقفين حيث يظنون أن الأخذ بالسنة تشدد، هذا غير صحيح. الأخذ بالسنة على أنها سنة هذا دين وليس بتشدد، إنما التشدد هو الإضافة إلى الدين، إما بجعل المندوب واجباً أو جعل المكروه محرماً أو جعل المباح ديناً أو تحريم المباح أو اعتقاد نفي الرخص عياذاً بالله تبارك وتعالى. هذا هو التشدد في الدين. أما الأخذ بما أوجبه الله ورسوله وبما ندب الله إليه أو استحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من التشدد، بل هذا هو الدين الذي أمرنا أن نأخذ به كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
قال رحمه الله: ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسعيد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعلم الجهل. فالتسديد أن يقول الإنسان قول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، والإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه، فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع، فليقارب المقاربة، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيع.
بالنسبة للسداد، حقيقة السداد هو أن الإنسان يأتي من العمل ما يطيقه، يأتي من العمل ما يطيقه، هذا هو السداد. ما لا تطيقه فلا تعمله، اتجه إلى جهة أخرى. يعني مثلا الإنسان يأتيه ناس ويطلبون منه بعض الأموال وهو لا يطيق، فيذهب ويستدين ويعطي الأموال لمن طلبه، هذا فوق الطاقة، فربما يعجز الإنسان بعد ذلك ويقع في الحرج. السداد هو أن الإنسان يعمل من العمل ما يطيق. لذلك أيها الإخوة، كل عمل يوقعك في الحرج فاعلم أنه خلاف السداد. كل عمل يوقعك في الحرج فاعلم أنه على خلاف السداد.
قال رحمه الله: وكذا من هذا نص نافع دل عليه ايضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. المسائل المبنيه على هذا النص لا تنقسم. وفي حديث اخر: اسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
هذا اكبر دليل على ان الدين ليس فيه ما يكون موافقا للغلو او موافقا للتطرف او عياذا بالله ما يكون فيه كلافه. لماذا؟ لان الشريعه مبناها على السماح، الشريعه مبناها على الاستطاعه، والكلافه منفيه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما ليس بوسعك تيقن ان الله لم يكلفك. فإذا أنت تكلفته من تلقاء نفسك فهذا بسبب أنك لم تأخذ بالسداد. فاتقوا الله ما استطعت، وما ليس باستطاعتك لم يكلفك الله عز وجل. مثل بعض الجهال يأتون اليوم ويقول مثلا: لماذا لا تقاتلون أمريكا؟ جهال لا يفهمون. ماذا عند المسلمين من الأسلحة حتى يقاتلوا أمريكا اليوم؟ قنبلة نووية واحدة يلقيها الأمريكان على أي دولة من دول الإسلام مثلا يبيد المسلمين ومن فيه. لكن هذا لم يفهموا حقيقة الدين. الله جل وعلا رتب الأمور بالاستطاع. فاتقوا الله ما استطعت. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا.
قال رحمه الله: ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع. فقال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدبجة. وهذه الأوقات الثلاث كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسد الى الله سيرا جميلا. فمن تاخذ عني نفسه صلاه الخير والاعمال الصالحه المناسبه لوقته اول نهاره واخر نهاره شيئا من الليل وخصوصا اخر الليل حصل من الخير ومن الباقيات الصالحات اكمل حظه واوفر نصيبه ونال السعاده والفوز والفلاح وتم له النجاح في راحه وطمانينه مع حصول مقاصده الدنيويه واغراضه النفسيه. وهذا من اكبر الادله على رحمه الله لعباده بهذا الدين الذي هو ماده السعاده الابديه، اذ نصره لعباده ووضحه على السنه رسله وجعله ميسرا سهلا واعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين حفظه من القواطع والعوائق.
هنا قول الشيخ عن هذه الأوقات الثلاثة: الغدوة، والمقصود بها والمقصود بالغدوة هو الرواح في أول النهار، الرواح في أول النهار، والروحة الرواح في آخر النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة هو شدة ظلمة الليل، شدة ظلمة الليل. قول الشيخ أن السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية هذا فيه نظر، إلا أن يكون مراد الشيخ رحمه الله أن السبب الوحيد بمعنى الأوحد أي الأكمل، فهذا معنى مستقيم. يعني لا شك أن السير في هذه الأوقات الثلاثة من الأسباب الكاملة في بلوغ المسافات البعيدة وليس هو السبب الوحيد. ألا ترون اليوم أن الإنسان يمكن أن يركب الطائرة ويصل بمسافة أسرع ممن يمشي في الغدوة أو الروحة على الراكبة على الراحلة مثلا. كذلك قوله بعد ذلك فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي أيضا فيه نظر، لأن هناك أسباب كثيرة لقطع السفر الأخروي والوصول إلى الله تبارك وتعالى، مثل التوحيد، إقامة الصلوات ولو في غير الصيام، الزكاة، الحج. لكن لعل الشيخ كما ذكر مراده رحمه الله بقوله السبب الوحيد أي الأوحد يعني الأكمل، فهي السبب الأكمل لقطع الأسفار الأخروية. فمن أراد أن يكون منقطعا واصلا للآخرة على مرتبة عظيمة ودرجة عالية رفيعة فعليه بالاستعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدرج. كيف ذلك؟ يقوم لصلاة الفجر قبل الأذان ويجلس إلى أن تطلع الشمس بيضاء نقية، يكون استعان بالغدوة. والاستعانة بالروحة يجلس من بعد صلاة العصر إلى المغرب في المسجد ويذكر الله ويؤدي حاجات المسلمين، هذه الروحة. وشيء من الدرجة قيام الليل. نعم.
قال رحمه الله: هذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده لهذا الدين الذي هو مأمن السعادة البلية، إذ نصبه لعباده وأقره على أسنة رسله وجعله من اليسر والسهل وعان عليه من كل وجه ولطف بالعالمين وحفظه من القواطع والعوالم. فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد: قاعدة التيسير الشامل للشريعة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا أمرتكم بأمر فاتبعوا ما استطعتم، وقاعدة تنشيط الأعمال التنشيط الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال، وقاعدة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونواه.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. هذه القواعد كلها تدلنا على عظمة هذا الدين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.